فكن أنت الأول يا ولدي. نعم، كن أنت الأول. قال الشاب: وأسفاه، أو حسبتني أقل إيمانا منك يا أبا؟ كلا كلا، ولكن لتنعم عينا فليطمئن قلبك، سأكون الأول. ولما قتل ابن حجر وجاء دوره هو، قال السياف له: مد رقبتك يا هذا. قال حجر: أإنك لتريق دمي بغير الحق، فوالله لن أعينك على باطل كهذا. وهكذا سلم حجر روحه إلى بارئه راضية مرضية. رحم الله حجرا ابن عدي، وجزاه عنا خير الجزاء، فلقد علمنا دروسا في العقيدة والاستقامة. نعم أحبتي المستمعين، ما أحرى بنا أن نتمسك بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر لا
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة، وهذا الدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الذين أوجبت حقوقهم فرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام اللهم في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وتريدا إليك واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقتين السابقتين كان لنا حديث إجمالي بأهمية الأخلاق ودورها في حياة الإنسان، إذ بعدما فصلنا الحديث حول دور الأخلاق في الحياة الفردية والاجتماعية، ارتأينا أن نوجز المفاهيم الأخلاقية الثرة لتكون الفائدة أعم وأشمل في استقصاء البحث في هذا المجال. وعلى أي حال، فإن الأخلاق والفضائل هي صمام أمان في حياة الإنسان، وبفضائل الأخلاق يتمكن الإنسان من مواجهة نزوات النفس وهواها، ذلك أن نفس الإنسان أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم، ليس الدين لوحده يؤكد هذه الحقيقة، بل المدارس الأخلاقية هي الأخرى تقول إن نوازع النفس لابد من مجابهتها، لكن بطرق صحيحة. إن الإنسان قد يكون في أحيان أسير الشهوات، إلا أنه بعقله والرجوع إلى تفكيره يتمكن من فك أغلال الشهوات والتخلص منها.
نعم أعزائي المستمعين، ويستفاد من كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان العقل والغريزة، وفي الحيوان توجد الغريزة فقط، وفي الملائكة يوجد العقل فقط. فمن تغلب عقله على غريزته كان أفضل من الملائكة، ومن هزمت غريزته عقله كان أحط من الحيوان. وعلى أي حال أعزائي المستمعين، فعلى الإنسان أن يوجد حالة اتزان متطلبات عقله ونوازع شهوته. إن فضائل الأخلاق هي مثل جرس الإنذار في نفس الإنسان، إنها تحذره من الوقوع في منزلقات الرذائل والآثام. ولا ريب أبدا مستمعي الكرام في أن الأخلاق الحميدة ندبت إليها الأديان والشرائع والمدارس الفكرية غير الدينية، إلا أن التفاوت هنا هو في وجود الإيمان دعامة للأخلاق في الأديان، وانعدام هذه الدعامة الرصينة في المدارس المادية التي فصلت الإنسان عن عالم الروح.
مستمعين الأكرم، لقد أثبتت تجارب الحياة العملية أن الإيمان هو أفضل سند للأخلاق، يعين الإنسان على التصدي للمشاكل والملمات. فالإيمان يهب الإنسان الصبر، والصبر يشحذ العزائم في مواجهة الصعاب. ولقد أجاد الشاعر أبو طيب المتنبي حينما قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
أجل عزيزي المستمعين، إن الأخلاق في الإسلام تنهض من أساس قويم، إنه التوحيد، عقيدة الإيمان الخالص بالله تعالى، وإنه واحد أحد لا شريك له جل شأنه. إن الأنبياء عليهم السلام هم معلمو الأخلاق للإنسانية، وهؤلاء السفراء الربانيون الكرام دعوا الناس إلى التوحيد، ودعوهم كذلك إلى مكارم الأخلاق. إن مشاعل النور الإلهي كانت بأيدي الرسل العظام، هذا النور حينما يضيء نفس الإنسان يخلصها من عوالق القلق والاضطراب. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي أن الإنسان حينما يولد يولد الإيمان معه في فطرته، لكن هذه الفطرة ربما لوثتها ملوثات الشرك والكفر من بعد ذلك. أن الفطرة السليمة تزرع في النفس بذور الصفات الجيدة، وإن تلوثت نفس الإنسان فإن بذور الأخلاق لا تجد في نفسه أرضا خصبة، وعليه فهي لا تنمو بل تموت.
ومن هنا يبدو أثر الدين والإيمان واضحا في صياغة وبناء الخلق الحسن. إن المحصلة عزيزي الكرام من هذا الكلام هي أن الأخلاق إطار لتقويم النفس واستقامتها، وهذا العمود الأخلاقي تلتف من حوله القيم والفضائل، وبوجود القيم والفضائل يسير الإنسان في طريق الصواب فينال السعادة في دنياه وآخرته.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام خير ختام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزانا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى أدب المقاومة عد الواحدة والنصف، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عد الواحدة والدقيقة الخمسين. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عد ثانية تماما وعلى مدى خمس دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة الخامسة، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى خمس دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة الخامسة. العدل المنتظر تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة التاسعة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدب المقاومة. مستمعين الأفاضل، إن رفض الشاعر أنسي الحاج للتاريخ المتمثل بجدران الزمن هو رفض إنساني يشمل قيم الوجود وما آل إليه ماضي الأمة وحاضرها وتأثير ذلك في السياسة والفكر والثقافة. رفض الطاعة للماضي إن كان لا يشع بغير نفسه ولا يمنح الإنسان غير صورة واحدة لا يرى غيرها، صورة معتمة باردة يرسمها لنا في قوله: وها أنا أترك الغارة ونبض العتمة في البرد وآتيها من جدار الآبار للأرض. العاثرون والطائعون للأرض، لكم الأرض، أنتم الذين هنا لهب وشمع، أنتم رجل وامرأة. أجل أيها الكرام، فترك الغار، ترك الماضي وبصماته التي تحكمت بنا زمنا، والمجيء من الجدار هو التحرك من اللا متوقع المفاجئ الذي ينتظره العاثرون الذين يندبون حظهم، هي نبوءة للأرض بأناسها، نبوءة التغيير. ولا بد أن نذكر هنا أن هذا التحرك والخروج عن التاريخ ليس فرارا من الشاعر، بل هو محاولة رسم خط موازن لخط العبودية، ليتجسد كل من عالمي العبودية والحرية عبر مستويين متوازيين لا مستوى واحد، كما كان حيث تتضح العبودية في الأول منه، ولا ومضى بريق للثاني أي الحرية. إن التغيير الذي ينادي به الحاج يعني الحرية، الحرية باعتبارها تجاوزا مستمرا ورفضا ملحا. وهنا يقول الشاعر: هي أيام لم تكن أنبل منا، هي أيام لم تكن أنبل منا، وكانت تعرف أننا سنكون أنبل منها، ونجهل مجد بؤسنا وإيمان عبوديتنا وفراغ حريتنا ورجاء سقوطنا. أحب ذكرى الأيام التي ستجيء، تلك الأيام الحاضرة. هذا ما يحلم به الشاعر، أن يكون حاضرنا مليئا بما يؤمن لمستقبل أكثر نقاء وأملا وأقل فراغا ويأسا وبؤسا. الحلم بحاضر لا نهجو من خلاله تاريخنا وماضينا، بل نؤمن فيه بأن الحرية قدر لا بد من أن نتعامل معه، لا أن نهرب منه. فلا مجال للهرب والخوف من التغيير إذا قدم بإخلاص وقوة، وهذا ما يعبر عنه في النص الآتي: بدأت بقولي أخاف، وأقول الآن هيا. شهدت للعصور وفي الغد حيث تلتقون المجهول والمعلومة، والغفل من التوقيع والمجهول في الهوية. ستحسون أني رويت كل هذه الحوادث. أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع معنا إلى حوار زميلتنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع حول كيفية استطاعة الشاعر أنس الحاج خلق ثورة وتجديدها في قصائده النثرية.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل وللدكتور جورج زكي الحاج، الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كيف استطاع الشاعر أنسي الحاج خلق ثورة وتجديدها في قصائده النثرية، وبالرغم من أنه من مؤسسي الحداثة الشعرية مع مبدعين آخرين، لكنه يتميز عنهم أن أعماله التي تتناول الوجود وسماته تثير فينا أسئلة فلسفية وتعابير أكثر تميزا، ومن تلك الأسئلة جاءت صور الرفض التي اتخذت أشكالا وصورا عديدة.
أنس الحاج أتى في فترة شهدت فيها اللغة العربية تقولا، وشهد فيها الشعر العربي الفصيح تحولا كبيرا، ليس في لبنان فقط وإنما في المحيط العربي أيضا. في مطلع الستينات قامت في لبنان مجلة شعر قيادة الشاعر يوسف خال. يوسف خال وأنس الحاج كانا صنوعين في هذه المسألة، إضافة إلى الشاعر أدونيس الذي كان أيضا يصدر مجلة مواقف، وقد أخذت هاتان المجلتان على عاتقهما ثورة مرحلة التجديد في الشعر العربي. نحن نعرف أن النهضة الشعرية أو النهضة العربية، أو خلينا نقول الأدب الحديث بالذات، أنا أقسمه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي بدأت في مطلع القرن العشرين مع عدد من الشعراء الذين ورثوا عن الشعر العربي الشعر العباسي، فجددوا في الموضوعات واحتفظوا باللغة. يعني إذا قرأنا شعراء الفترة الأولى من المشددين حتى منتصف القرن العشرين، نجد أنهم يطرحون موضوعات جديدة وإنما بلغة عربية عباسية قديمة. أتت المرحلة الثانية من منتصف القرن العشرين حتى الربع الأخير من القرن الماضي، عكست الآية، كانت اللغة جديدة بينما الموضوعات قديمة. هم كتبوا كما كتب غيرهم، ولكنهم تعاملوا مع اللغة العربية يعني بتعابير جديدة وبصيغ جديدة. أتت المرحلة الثالثة التي أسميناها مرحلة الحداثة. ماذا كان يريد الحداثيون يومها؟ كانوا يريدون أن يطرحوا موضوعات جديدة بلغة جديدة.
بلغة جديدة.
هذا كان الهدف. كانت الموضوعات في مجلة مواقف وفي مجلة شعر موضوعات لم يطرحها شعراء العرب قديما، يعني على غرار الشعر الأجنبي. مثلا كيت بودلير تكلم على الذبابة، وتكلم على المستنقع. هذا ما فعله هؤلاء شعراء الحداثة في تلك الحقبة، من أنس الحاج إلى يوسف الخال إلى محمد المغوط إلى أدونيس إلى 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 هناك عدد كبير من الشعراء الذين حملوا هذا اللواء. كان أنس، خليني أقول، يعني كان أرقهم في التعامل مع اللغة. يعني طرح في دواوينه، خصوصا مثلا في دواوين ماذا فعلت استقراء شعرها الطويل، يعني طرح لغة جديدة وموضوعات جديدة بالفعل. بينما في ديوانه لن الذي يعتبر الديوان الذي رفض فيه اللغة القديمة والموضوعات القديمة، خذي من عنوانه لن، ولن للناس أنه أنا أرفض، كان فيه طروحات جديدة، مع العلم أن لغته العربية التي كتب بها كان متمردا، يعني ليست لغة المتنبي، ليست لغة الأعراب، حتى ليست لغة سعيد عقل، وليست لغة أحمد شوقي، وليست لغة الشعراء.
نعم، كلن جديدة، كانت لغة جديدة.
نعم، كان يمزج معها اللغة العامية، كان يشتق الكلمات المطروحة، كلمات جديدة، كان يحق له ذلك أم لا يحق، يعني لم يعد يخضع كثيرا قواعد المتبعة في اللغة العربية. هذا الأمر هو الذي ظهر واضحا في شعره، إضافة إلى أنه أيضا كان رفض الوزن، رفض الموسيقى الشعرية، وكان يقول الشعر أو النثر هو شعر ولكن بموسيقى داخلية. يعني هذه نظريات برأيي أنا لم تكن ناجحة في الشعر العربي، سقطت في معظم البلدان العربية، من قام بها شعراء عرب بالأساس من نازك الملائكة في العراق وغيره، ولكنهم بقوا محافظين على التفعيلة، تفعيلة الشعر العربي وعلى موسيقى الشعر. لا، مع عنس الحال طلعنا منها وأصبحت القصيدة نفرية 100%، وكانوا يتذرعون بأن هذه الكتابة تحوي في طياتها موسيقى شعرية.
أحسنتم كثيرا.
سهلا، أنتم عزيزين علينا جدا في إيران وفي طهران وحتى في مختلف البلاد التي تتكلم العربي وتكتب العربي.
الدكتور جورج زكي الحاج الشاعر والأديب من لبنان، شكرا جزيلا وحفظك الباري.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد ونشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أتوجه بالشكر إلى زميلتي سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. لا نزال نتابع هذه الحلقة، وخصصنا هذه الحلقة كسابقتها للشاعر اللبناني المعاصر أنس الحاج. مستمعينا الكرام، النفي والمنفى وجهان لحالة مترددة في وعي الذات، ولا يستقيم وجودها كامتداد أفقي في المكان، بل هي إلى الزمان أقرب، لأن الحنين وهو تجسيد المنفي في اللغة لا يبدأ بلحظة مكانية بالضرورة، بل هو جنوح وانحياز إلى تلك اللحظة الزمنية التي تختصر المكان في الزمان وتستوعبه. وأنس الحاج منفي ومغترب كما يعبر عن ذلك في قوله: من نحن؟ من نحن؟ فرسان الطائر الكبير، لحظة التوقف كانت هرما، النفي يفلحنا ثم يملنا فنسحقه لأننا معه، لا لتسقطه المباخر. صارت الحرب من الريف السابق، موتنا الموت الأجدر، الأول مات ولندفنه نريد روحه المنتصفية. نعم مستمعينا الكرام، وهو وإن كان يعلم أن الغربة والمنفى قد يملأان روادهما، وأن الزمن اللامتحرك الواقف عقودا طويلة سيمل من وقفته وسيختار في أضعف الإيمان الرحيل نفيا، إلا أنه واثق من أن نهاية هذا النفي هي الأجدر بأن تتحقق له ولمن معه. فالموت هنا هو الحياة الأجدر، الحياة التي نستحق أن نعيشها لأننا طلبنا روحها الحقيقية. وها هو المطر، المداخن تصعد لاستقبال المجيء، المواسم تعلو. اسمعوا دقة الحصاد، المملكة المنقسمة اتحدت، تاجها الحب، سلام للملكة. المستحيل صار معيشة تمطر من قبلة، والمنفى ينهار. انفضوا على المنفي غبار المنفى، وتعالوا من أعماق اليأس ومشارف الصقيع، من أطلال الأماني ورماد الصبر. الكنوز وحيدة، الأرض وحيدة، الحياة وحيدة. تعالوا كللوا رؤوسكم بذهب الدخول، وأحرقوا وراءكم، أحرقوا وراءكم، أحرقوا العالم بشمس العودة. أيها الكرام، العالم الذي يريد الشاعر أنسي الحاج إحراقه عالم النفي والغربة، وسلاحه الحارق هو العودة، العودة إلى أرض باتت وحيدة وحياة جرداء لا أحبة فيها. إنه الواقع الذي يريد إحراقه، واقع اليأس ومشارف الصقيع، حيث يبدو الواقع بمعطياته السلبية سبباً رئيساً في اغتراب الفرد عن القيم السائدة في بنية المجتمع، ويمكن أن يتسع هذا الاغتراب ليصبح اغتراباً كلياً عن الحياة. ومن ثم يسيطر الشعور بعدمية الاستمرار والتواصل مع المحيط، ومن ثم هذه الرغبة في نفس الشاعر في حرق كل خيط سلبي تركناه وراءنا، لعلنا نستطيع أن نعبر فوق إحباطاتنا. ومن كل ذلك نبدأ بأولى خطوات هذا الحرق، بأن نعود أو لنحلم أن نعود، ولنبدأ هذا الحلم بالتوسل إلى الرب والطلب منه والدعاء إليه بأن يستجيب لنا طلب العودة إلى الديار. أيها الرب، يلتمسون منك لجبين البركة، يلتمسون منك لديارهم، وما من ديار غير حبيبتي، شاطئ أطراف بحرها وبحرها أمان. يذهب الناس إلى أعمالهم، ومن حبها أذهب إليه. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر اللبناني المعاصر أنسي الحاج. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. النص المتقدم أعزائي المستمعين يجسد أحد أشكال الصور، ألا وهي الصورة الرمزية، حيث يرمز الشبع إلى متاع الحياة الدنيا، ويرمز الجوع إلى المحاسبة في يوم القيامة. وسنوضح أهمية هذين الرمزين وطرافتهما بعد قليل عندما نتحدث عن بلاغة النص، أما الآن فنشير إلى دلالته، فماذا نستلهم؟ من البين أيها الأخوة والأخوات أن الدنيا يمتزج فيها نمطان من الإشباع، أحدهما الإشباع وفق المبادئ التي رسمها الله تعالى، وهو الالتزام بها من حيث الحلية والحرمة والكراهة والندب والإباحة، والآخر الإشباع غير الملتزم كالمحرم والمكروه، وحتى المباح يظل من زاوية خاصة إشباعا يندم عليه الإنسان، حيث يقف في عرصات القيامة ويتحسر على ما فاته من الطاعة، بصفة أن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكنه يجسد سببا لحصول ثواب يفوته. كيف ذلك؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله بما مؤداه: ليكن لك في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. وهذا يعني أن العبد إذا نوى الممارسة العبادية للأكل والنوم وسائر ما هو مباح، إنما يحوله من مباح إلى مندوب، والمندوب يقترن بحصول الثواب كما هو واضح. والآن نتجه إلى بلاغة الحديث، فماذا نجد؟ يقول النص: أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. وكما أشرنا فأن الشبع يرمز إلى أن الإنسان حينما يشبع حاجاته المشروعة وغير المشروعة، فإن في حلالها حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا، كما نطق بهذا حديث المعصومين عليهم السلام. وهذا يعني أن العبد يتعين عليه أن يكون حذرا في ممارساته ومحتاطا فيها، إنه قد يمارس إشباعا محرما كما لو كان رزقه مقرونا بمعاملة ربوية دون أن يحرص على البحث عن ذلك، وقد يمارس ما فيه الشبهة كما لو دخل في معاملة لم يتأكد من حليتها، وقد يمارس ما هو المباح دون أن يلتفت إلى أن المباح إذا لم يقترن بنية تقربه إلى الله تعالى يشكل ضياعا وندما، وبهذا يكون الإشباع دنيويا مقرونا بما هو المحرم والمشبوه والضياع. وهذا فيما يتصل بالرمز القائل: أكثر الناس شبعا في الدنيا، ولكن ماذا بالنسبة لعبارة أطولهم جوعا يوم القيامة؟ لقد ذكر النص مصطلح يوم القيامة ولم يذكر مصطلح الجنة أو النار، لأن يوم القيامة هو يوم المحاسبة، حيث يطول الموقف لمن شبع في الدنيا فيحاسب على الحرام أو المشبوه، كما سيندم على المباح الذي أضاعه ولم يحوله من خلال النية إلى مندوب. ولذلك فإن المحاسبة المذكورة رمز لها النبي صلى الله عليه وآله بالجوع مقابل الشبع في الدنيا. ويزداد الحديث إمتاعا فنيا حينما يقابل بين الدنيا والآخرة وبين الشبع والدنيا بالنحو الذي أوضحنا. مستمعي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المحاسبين لسلوكهم في الدنيا تلافيا للمحاسبة في الآخرة، وأن يوفقنا للطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا آخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارة حجفوني، قبل لا آخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أدابي. وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني، صلاتك نور على الأرواح متوزعة، وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة. يا أصدق من دمع الأطفال، يا قرة عين كل جمعة.